الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نأخذ اليوم في موضوع جديد، وهو القصص القرآني أو البحوث التي اختارها المصنف في موضوع التفسير الموضوعي، اللي هي ثلاثة: القصص القرآني، والحروف أو تواطح الصور المقطعة، وخلافة الإنسان. فأول موضوع هو القصص القرآني. عند الحديث عن القصص القرآني، أولا لا بد من تعريف القصص القرآني. شنو معنى القصة القرآنية؟ ما هو معنى القصة القرآنية؟ القرآن الكريم استخدم عدة أساليب في بيان أو في الوصول إلى الهدف الذي يريد الوصول إليه، وهو إيجاد التغيير الجذري في المجتمعات الإنسانية. استخدم عدة أساليب، استخدم كما قلنا أسلوب الأوامر والنواهي، واستخدم أسلوب المثل، واستخدم أسلوب السنن، واستخدم أسلوب القصة أيضا. والقصة تعتبر من أهم الأساليب القرآنية من أجل الوصول إلى أهداف القرآن الكريم. عند الحديث عن القصة توجد لدينا ثلاثة أسئلة: ما هو معنى القصة؟ ما هو الغرض من القصة؟ وما هي فوائد القصة؟ القصة أولا، ما هو معنى القصة؟ اثنين، ما هو الغرض من القصة؟ ثلاثة، ما هي فوائد القصة القرآنية؟ القصة القرآنية عندنا ثلاثة، يعني ثلاثة أسئلة، أو نقول ثلاثة نقاط يمكن أن تتفرع على موضوعنا هذا اليوم. القصة لغة الخبر. القصة هي الخبر لغة. القصة لغة الخبر. وقص علي، وهو القصص، والخبر هو القصص أيضا. وقص علي خبره، يقصه قصا أورده. قص علي خبره أي أورده، يعني تحدث به إلي بهذا المعنى. ومن القصص، والقص هو تتبع الأثر. القص تتبع الأثر. قص فلان أثر فلان، يعني تتبع أثره. قص أثر فلان يعني تتبع أثره. والقصص الأثر. والقصص الأخبار. هذا معنى القصة لغة. بالاصطلاح لا يختلفون في معنى الاصطلاح. في معنى الاصطلاح هي عدة معاني للقصة، لها عدة معاني. يعني التعريف الحديث اللي لقيته للقصة هذا معناه: نقل الحادثة من الصورة الواقعية إلى الصورة اللغوية. يقولون هكذا تعريفه بالاصطلاح. في الاصطلاح ما موجودة بالكتاب، هاي يعني جنات في الاصطلاح هو نقل
الصورة الواقعية إلى صورة لغوية إلى صورة لغوية، والربط بين هكذا الربط بين النتيجة والهدف المنشود من، يعني أنا أريد أفصفصة غير لابد أن يكون هدف، لابد أن يكون أما مثلا حتى السرد التاريخي هو هناك من أريد أذكر فقط لأجل ذكر التاريخ مثلا، أيضا أنا عندي هدف من أجل إلى صورة اللغوية من أجل الربط بين النتيجة ولدت ألا أبحث عن نتيجة من خلال القصة مالتي اللي أقصها وأهداف أتوخاها من تلك القصة. فالقصة في الاصطلاح قالوا نقل الصورة الواقعية إلى الصورة اللغوية إلى صورة اللغوية، ومن أجل الربط بين النتيجة ومن أجل الوصول إلى النتيجة والهدف، من أجل الربط بين النتيجة والهدف. غرض القصة، عندنا غرض القصة إلها غرضين كما يذكر لنا المصنف هنا بالهامش، يقول يمكن أن نقسم الأغراض القرآنية للقصة إلى قسمين، أولا أغراض ذات المدلول الموضوعي وأغراض ذات المدلول الذاتي. الغرض إلى قسمين، أغراض ذات مدلول موضوعي وأغراض ذات مدلول ذاتي. شنو يعني موضوعي وشنو يعني ذاتي؟ ذات المدلول الموضوعي كمحاولة القرآن الكريم من وراء سرد القصة إثبات صحة النبوة أو إثبات وحدة الرسالة الإلهية أو شرح بعض القوانين والسنن التاريخية التي تتحكم في مسيرة المجتمع، يعني كمحاولة مثلا إذا كان الغرض مدلول ذاتي مثلا إثبات مثل ما قلنا كمحاولة القرآن من وراء سرد القصة إثبات صحة النبوة صحة النبوة وحدة الرسالات الإلهية راح تجينا إن شاء الله في أهداف القصة، أيضا هي تقريبا مشابهة في أهداف القصة، من أهداف القصة هي إثبات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه جاء بأخبار ما كان المشركين ما كانوا أهل الحجاز مطلعين على تلك الأخبار، حتى أهل الكتاب لم يكونوا مطلعين على تلك الأخبار، ربما يطلعون على بعض تلك الأخبار لكن ينقلها بالصورة اللي نقلها لهم القرآن الكريم ما كانوا ربما مطلعين عليها. نعم هذا إيه أغراض ذات مدلول ذات الأغراض ذات المدلول الذاتي التربوي كمحاولة القرآن من وراء سرد القصة تربية الإنسان على الإيمان بالغيب، تربية الإنسان على الإيمان بالغيب. يذكرنا بعض المغيبات بعض القصص مثلا التي تتحدث عن الغيب مثلا، ويربي القرآن الكريم من خلال القصة ومن خلال سرد القصة مثلا ذلك الشخص مثلا الذي ابتلعه النبي الذي ابتلعه الحوت مثلا وبقي مدة من الزمن في بطن الحوت يسبح لله، أو ذلك الشخص مثلا الذي أماته الله
مئة عام ثم بعثه الله وأراه كيف ينشر لحمه والعظام يكسوها لحم. فيربي الإنسان على الإيمان بالغيب أو خضوعه للحكمة الإلهية أو التزامه بالأخلاق الإسلامية. أو خضوع الإنسان بالحكمة الإلهية أو الالتزام للأخلاق الإسلامية أو الإنسانية. أو الاعتبار أو الاقتداء بالسيرة الماضين مثلا وهكذا. هذا بالنسبة إلى مدلول أغراض القصة. ما هو الغرض من وراء القصة؟ قلنا الغرض من وراء القصة عندنا غرضين: غرض ذات مدلول موضوعي إثبات صحة النبوة، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، إثبات وحدة الرسالات الإلهية مثلا، شرح بعض القوانين والسنن الإلهية مثلا من خلال القصة القرآنية مثلا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مثلا. هذا شلون نثبته؟ يجيب لنا مثلا قصة نبي الله وقوم يونس عليه السلام مثلا. قوم يونس عندما آبوا إلى الله سبحانه وتعالى وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحوا شأنهم، الله سبحانه وتعالى رفع عنهم ذلك العذاب. هذا غير يعني هكذا إثبات معنى سنة من السنن الإلهية. وكثير الشواهد في القرآن الكريم. أغراضه مدلول ذاتي مثلا تربية الإنسان على الإيمان بالغيب أو خضوع الإنسان للحكمة الإلهية، الالتزام بالأخلاق الإسلامية. هاي بالنسبة إلى أغراض القصة. أما بالنسبة إلى فوائد القصة، أن فوائد للقصة عديدة تقريبا. فوائد القصة من ثلاثة تسع فوائد تقريبا يذكرنا للقصة. أولا إثبات الوحي والرسالة. فوائد القصة: أولا إثبات الوحي والرسالة، هذا أول فوائد القصة، تثبت لنا الوحي والرسالة من خلال مثلا يذكر لنا المغيبات مثلا، من خلال ذكر قصص الأمم الماضية، من خلال ذكر المغيبات في المستقبل التي تحدث مثلا، مثل معركة الروم والفرس اللي ذكرها القرآن الكريم وكانت بعد مدة، مثل ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، مثل الشجرة الملعونة بني أمية مثلا اللي ذكرها القرآن الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وآله. فإثبات الوحي والرسالة من خلال بعض الأمور التي يذكرها القرآن الكريم. وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، هاي اثنين من فوائد القصة القرآنية: وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، لجميع الأنبياء. من خلال ذكر القصص نعرف أن الأنبياء جميعهم موحدون، جميع الأنبياء مرسلون من الله سبحانه وتعالى، جميع الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة وهي لا إله إلا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى والالتزام بشرائع الله سبحانه وتعالى والإيمان بجميع الأنبياء، كما سوف يأتي إن شاء الله في بيان بقية المواضيع. تشابه طرق الدعوة والمجابهة. تشابه طرق
التشابه طرق الدعوة والمتابعة. يعني من خلال القصة نعرف التشابه بين يعني بين دعوات الأنبياء، بين دعوات الأنبياء إلى أقوامهم، وطرق المواجهة أيضا، طرق مواجهة الأنبياء لأولئك المشركين أو المنافقين أو الملحدين وغير ذلك. فنلاحظ من خلال القصص القرآني التشابه بين دعوات الأنبياء والمجابهة بينهم وبين أقوامهم وبين المشركين أو الكفار. النصر الإلهي للأنبياء، النصر الإلهي للأنبياء من خلال القصص القرآني نكتشف أن النتيجة في النهاية دائما تكون هو نصرا إلهيا للأنبياء. هذا النصر أما في حصولهم على المراتب العليا التي يفوزون فيها من خلال مثلا الشهادة أو من خلال مثلا نزول العذاب على أقوامهم، أو من خلال انتصار رسالاتهم وانتشار دعواتهم في المجتمعات وحصول الهداية من خلال دعواتهم. فنلاحظ من خلال القصة القرآنية النصر الإلهي دائما يكون حليف الأنبياء. تصديق التبشير والتحذير، من فوائد القصة تصديق التبشير والتحذير. فهناك الكثير من الآيات القرآنية ومن خلال القصص القرآن الكريم تبين لنا مثلا تبشيرا بمثلا بمغفرة، أو تبشير مثلا برضا من الله سبحانه وتعالى، أو تحذير من عصيان الله سبحانه وتعالى. فمن خلال القصة القرآنية يمكن أنه يتبين للقارئ هو التصديق بالتبشير والتحذير. اللطف الإلهي للأنبياء، اللطف الإلهي بالأنبياء، اللطف الإلهي بالأنبياء. الفائدة السادسة من فوائد القصص القرآني، مثلا من لطف الله سبحانه وتعالى بالأنبياء، لطف الله مثلا بمريم عليه السلام، أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. طبعا نعم مريم ليست نبي من الأنبياء، لكنها معصومة، لكن هي معصومة وذات مرتبة عالية من الكمال. فقال لها أنا لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك دعا زكريا ربه، شوف يعني لما وصل رأى ذلك زكريا توجه إلى الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني يعني عندما دعا وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية، والله سبحانه وتعالى أيضا رزقه يحيى عليه السلام. وأيضا كثيرة مثلا قصة إبراهيم عليه السلام، في قصة إبراهيم، في قصة موسى عليه السلام، لطف الله سبحانه وتعالى تجده كثيرة كثيرة القصص القرآنية كما سوف يأتي إن شاء الله. سابعا عداوة الشيطان، خلال القصص القرآني نرى عداوة الشيطان وكيف كان يكيد الشيطان لعنة الله عليه وأعاذنا الله من ذي الإنسان، ويحاول دائما أن يوقعه في المهالك ويبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى. ثامنا أهداف بعثة الأنبياء، يعني القصة القرآنية نقول هكذا بيان أهداف بعثة الأنبياء. من خلال القصة نعرف شنو أهداف بعثة الأنبياء، لماذا بعث الأنبياء، من أجل الهداية، من أجل تصحيح طريق تلك المجتمعات التي بعثوا إليها، من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور وهكذا، أو إلقاء الحجة، تاسعا أهداف تربوية أخرى، أهداف تربوية أخرى، أهداف تربوية أخرى مثلا تربية الإنسان على الإيمان بالغيب شموله القدرة الإلهية، ذكر تربية الإنسان على فعل الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى، تجنب معاصي الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تدخل في أهداف تربوية أخرى للإنسان. ويستهدف القرآن من خلال القصة تربية الإنسان على هذه الفضائل، يعني رب الإنسان على مثلا الأعمال الصالحة من خلال القصص القرآني، رب الإنسان مثلا على تجنب عصيان الله سبحانه وتعالى من خلال ذكر القصة، ومن خلال ذكر العذاب الذي ينزل على أولئك الأقوام مثلا. طبق هاي العبارة اللي بالمقدمة فقط، أذني كتبوها، أذني كتبوها، يعني ربما يعني يجيكم سؤال مثلا من امتحان أو كذا، يعني وهي أيضا مفيدة، يعني تعرفين فوائد القصة مثلا، ما هي فوائد القصة؟ إثبات الوحي والرسالة، وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، تشابه طرق الدعوة وهكذا. نسألكم لو ما يحتاج، فالقصة ما هي القصة؟ يعني قدرنا لغة ما هي القصة؟ قصة الخبر أو قصة أثره، يعني تتبع أثره، يعني تتبع القص، تتبع الأثر، القص تتبع الأثر، قص فلان أثر فلان، يعني تتبع أثره. ما هي أغراض القصة؟ أغراض القصة لها غرضين، أما ذات مدلول موضوعي أو ذات مدلول ذاتي. اللي القصص ذات المدلول الموضوعي، الغرض أو أغراض القصة ذات المدلول الموضوعي إثبات صحة النبوة مثلا، وحدة الرسالات الإلهية مثلا، أغراض ذات مدلول ذاتي مثل تربية الإنسان على الإيمان بالغيب من خلال القصة، أو خضوع الإنسان للحكمة الإلهية، الالتزام بالأخلاق الإسلامية، هاي أغراض ذات مدلول ذاتي. ما هي فوائد القصة؟ عندنا تسعة فوائد ذكرنا المصنف للقصة، إثبات الوحي والرسالة، وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، تشابه طرق الدعوة والمجابهة، يعني بين جميع الأنبياء والمصلحين تشابه طرق دعوهم ومجابهتهم للطواغيت وللمشركين، النصر الإلهي للأنبياء دائما تكون النتيجة وانتصار الأنبياء على تلك المجتمعات، تصديق التبشير والتحذير، تصديق التبشير والتحذير أيضا من خلال القصة القرآنية، يمكن للإنسان أن يؤمن بتبشيرات القرآن الكريم وتحذيرات القرآن الكريم، لأن راح تتلو عليه قصص الأقوام الماضية وكيف كانت حال تلك الأقوام مع التبشير والتحذير. أيضا من فوائد القصة اللطف الإلهي بالأنبياء، اللطف الإلهي دائما هناك لطف من قبل الله سبحانه وتعالى بالأنبياء، اللطف الإلهي بالأنبياء، عداوة الشيطان أيضا تبين القصة القرآنية، عداوة الشيطان للإنسان وأنه دائما يكيد له المكائد ويحاول إبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد القصة بيان أهداف بعثة الأنبياء، بيّن لنا شنو الهدف من بعثة الأنبياء مثلا، تاسعا أهداف تربوية، مثلا تعليم الإنسان على الإيمان بالغيب، تعليم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعليم الإنسان على ترك معاصي الله سبحانه وتعالى من خلال ذكر القصص القرآنية التي بيّنت حال المطيعين وبيّنت حال العاصين. بعد النوافل خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.